وأحرمت من الميقات وظلت محرمة إلى أن طهرت وكانت قد أخذت حبة واحدة من حبوب منع الحمل في اليوم السابع فطهرت بعد 8 أيام وهي عدتها المعلوفة ثم طافت وسعت وصلت يومين وفي اليوم الثالث رجع عليها الدم هل يعتبر هذا حيضا أم استحاضة وبالتالي هل يجوز لها أن تطوف طواف الوداع؟
نعم هذا الذي رأت الدم بعد ما انتهت المدة وما بعد ما رأت الطهر وكانت الأيام هي أيام عادتها وطهرت يومين بعد انتهاء العدة فعمرة طوافها للعمرة صحيح وعمرتها صحيحة وأما الدم الذي أتى بعد هذا فهو لا يعتبر حيض لأنه لم يصادف عاده وإنما يعتبر استحاضة فإذا كان للوداع يمكنها أن تتطهر وتلجم نفسها لئلا تلوث المسجد وتطوف للوداع ما في بأس لأن هذا ليس بحيض وإنما استحاضة
يقول إن كان ذلك استحاضة ماذا تفعل إن اعتبرت أن الدم كان حيضا وتركت خلالها الصلاة
تعيد الصلاة في هذين اليومين التي بعد رأت الدم بعد ما طهرت بيومين وكانت العادة قد أتتها كاملة فهي تعيد الصلوات في هذه اليومين نعم.
بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين أما بعد قال المؤلف رحمه الله تعالى فصل وأكمل الخلق عند الله عز وجل من كمل مراتب الجهاد كلها
بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه والتابعين لهم بإحسان إلى يوم الدين أما بعد تقدم لنا بيان أنواع الجهاد وذكر المصنف رحمه الله أن أنواع الجهاد التي جاهد فيها صلى الله عليه وسلم وقد تتبع ذلك من أعماله وأفعاله بالاستقراء فتبين أنواع الجهاد من فعله صلى الله عليه وسلم ومن قوله وبين أن الجهاد 4 أنواع جهاد النفس وجهاد الشيطان وجهاد المنافقين وجهاد الكافرين فالمسلم في جهاد مع هؤلاء 4 جهاد مع نفسه جهاد مع الشيطان جهاد مع المنافقين جهاد مع الكافرين أما جهاده مع نفسه فالنفس تأمره بالسوء كما قال عز وجل إن النفس لأمارة بالسوء إلا ما رحم ربي النفس تثبته عن الطاعات تثبته عن حضور الجماعات تثبته عن الصدقة تثبته عن فعل الخيرات فينبغي أن يجاهد نفسه ولا ينبغي أن يتبع نفسه هواها فهي تضره ولا تنفعه فهي تكره القيام للصلاة في الليل وتكره الوضوء في الأيام الشديدة البرد وتكره أن تتصدق بالمال لأن المال محبب للنفوس فهي تكره أعمال الطاعات فلا بد للمسلم أن يجاهد نفسه على الطاعات بمعنى أنه يجاهد نفسه على فعل الطاعات التي أمره الله بها ويجاهد نفسه على صبر عن المعاصي التي تسول النفس له ذلك فهذا نوع من الجهاد النوع الثاني من الجهاد جهاد الشيطان فإن الشيطان حريص أن يصد المسلم عن طاعة الله وعن ذكر الله وجهاد الشيطان يأتيك الشيطان من ناحيتين من ناحية إدخال الشكوك والشبهات في قلبك فهو يوسوس لك ويلقي عليك الشبه التي تضرك في دينك وربما ألقى عليك الشبه فيما يتعلق بينك وبين الله عز وجل فالشيطان حريصا يلقي عليك الشبه ويفسد عليك إيمانك الذي آمنت بالله وملائكته وكتبه ورسله واليوم الآخر وبالقدر خيره وشره فالشيطان يدخل عليك الشكوك فينبغي أن تحاربه وألا تلتفت إلى وساوسه وأن تعتمد على الله وتستعيذ بالله من الشيطان الرجيم وتكثر من التلاوة والاستغفار. ولذلك الله سبحانه وتعالى أمرنا أن نتدبر القرآن، ولأن تدبر القرآن من أسباب الهداية ومن أسباب تقوية الإيمان. فتدبر القرآن إن رمت الهدى، فالعلم تحت تدبر القرآن. الله عز وجل يقول: كتاب أنزلناه إليك مبارك ليتدبروا آياته وليتذكر أولو الألباب. ولذلك أمرنا الله عز وجل إذا أردنا أن نقرأ القرآن أن نستعيذ بالله من الشيطان الرجيم، نستعيذ بالله من الشيطان من أجل وساوسه التي يوسوسها للقلب. الله يقول: فإذا قرأت القرآن فاستعذ بالله من الشيطان الرجيم إنه ليس له سلطان على الذين آمنوا وعلى ربهم يتوكلون، إنما سلطانه على الذين يتولونه والذين هم به مشركون. فتستعيذ بالله من الشيطان الرجيم، من عن الشكوك التي يلقيها في فؤادك، يلقيها في قلبك، يضعف بها إيمانك، يشكك في إيمانك، يشكك في إسلامك، يشكك في عباداتك، فتحاربه مهما أمكن. وكل ما أحسست بشيء من ذلك فتستعيذ بالله من الشيطان الرجيم، لأن الله عز وجل يقول: وإما ينزغنك من الشيطان نزغ فاستعذ بالله إنه هو السميع العليم. ومن ناحية أخرى، الشيطان من ناحيتين: الناحية التي سبق بيانها وهي الشكوك والشبهات، الناحية الثانية الشهوات. الشيطان حريص على أنه يحبب لك الشهوات المحرمة، فيحاول أنك تشرب الخمر، يحاول أنك تزني، يحاول أنك تأكل الربا، يحاول أنك تماطل الناس في حقوقهم، يحاول أنك تأكل أموال الناس بالباطل، فهو يؤزك إلى المعاصي أزا والعياذ بالله. فتستعين بالله سبحانه وتعوذ من الشيطان الرجيم، وتفعل ما أمرك الله به من الطاعات، وتفعل ما وتجتنب ما نهاك الله عنه من المحرمات. فهذا جهاد الشيطان على قسمين: جهاد الشبهات وجهاد الشهوات. النوع الثالث من أنواع الجهاد جهاد المنافقين. المنافقين الذين يظهرون الإسلام، فيأتي الرجل ويتكلم بالإسلام ويتلو الآيات والأحاديث، ولكنه يريد بذلك إضلال الناس، يكون زنديقا من الزنادقة الذين يضلون الناس، ومن المنافقين الذين هم أعداء للإسلام. فلا بد من جهادهم بالحجة والبيان، تجاهدهم وتبين ما جاء في كتاب الله من الأحكام ومن الآيات المحكمات، ترد على شبه هؤلاء المبطلين الذين يصدون الناس. والنبي أخبر صلى الله عليه وسلم أن المنافق يجادل في القرآن، وأن جدال المنافق في القرآن يهدم شيئا من الدين، ولكن إذا تصدى له أهل الإيمان وردوا شبهه وردوا أباطيله فإنه ينقلب خاسئا وهو حسير. فهذا جهاد، لكن هذا يحتاج إلى علم، يحتاج إلى علم. فتتعلم أمر دينك، وإذا تعلمت أمر دينك وعملت به تعلمت أيضا الجدال المنافقين وصدهم عما يفترون وما يلقون من الشبهات. والنوع الرابع من أنواع الجهاد جهاد الكافرين، وهذا يكون بالسيف والسنان، لأن الكافرين يظهرون العداء، لكن المنافق يخفي عداءه للإسلام ويظهر لك الموافقة، ويتكلم بالقرآن وهم كما حكى الله عنهم يخادعون الله والذين آمنوا وما يخدعون إلا أنفسهم وما يشعرون. أما الكفار فأمرهم واضح وظاهر، ولذلك النبي عليه الصلاة والسلام استعد لجهادهم ولقتالهم بالسيوف وبالرماح، وجاهدوهم بكل جهدهم. فهؤلاء الكفار الذين يقول الله فيهم: يا أيها الذين آمنوا قاتلوا الذين يلونكم من الكفار وليجدوا فيكم غلظة واعلموا أن الله مع المتقين.
وأكمل الخلق عند الله عز وجل من كمل مراتب الجهاد كلها. ولهذا كان أكمل الخلق عند الله وأكرمهم على الله خاتم أنبيائه محمدا رسول الله صلى الله عليه وسلم.
اللهم صل وسلم على محمد. فإن النبي عليه الصلاة والسلام قام بأنواع الجهاد على وجهها الأكمل وبحسب إيمان العبد وكمال إيمانه اتصافه بما قام به صلى الله عليه وسلم. لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة هنا.
فإنه كمل مراتبه وجاهد في الله حق جهاده وشرع فيه من حين بعثه الله إلى أن توفاه. فإنه لما أنزل عليه يا أيها المدثر قم فأنذر وربك فكبر وثيابك فطهر فشمر عن ساق الدعوة وقام في ذات الله أتم قيام ودعا إلى الله ليلا ونهارا سرا وجهارا. ولما أنزل عليه فاصدع بما تؤمر صدع بأمر الله لا تأخذه في الله لومة لائم فدعا إلى الله الكبير والصغير والحر والعبد والذكر والأنثى والجن والإنس. ولما صدع بأمر الله وصرح لقومه بالدعوة وبادأهم بسبب آلهتهم وعيب دينهم اشتد أذاهم له ولمن استجاب له. وهذه سنة الله عز وجل في خلقه كما قال تعالى ما يقال لك إلا ما قد قيل للرسل من قبلك. وقال تعالى وكذلك جعلنا لكل نبي عدوا شياطين الإنس والجن. وقال تعالى كذلك ما أتى الذين من قبلهم من رسول إلا قالوا ساحر أو مجنون أتواصوا به بل هم قوم طاغون. فعز الله سبحانه نبيه بذلك وأن له أسوة بمن تقدمه أحسن الله عليك وأن له أسوة بمن تقدمه وعز أتباعه بقوله أم حسبت أن تدخلوا الجنة ولما يأتيكم مثل الذين خلوا من قبلكم. وقوله ألف لام ميم ألف لام ميم أحسب الناس أن يتركوا أن يقولوا آمنا وهم لا يفتنون إلى قوله أوليس الله بعلم ما في صدور العالمين. فليتأمل العبد سياق هذه الآيات وما تضمنته من العبر وكنوز الحكم. فإن الناس إذا أرسل إليهم الرسل
نعم هنا بين المصنف رحمه الله شيئا من بيان ما قام به صلى الله عليه وسلم من أنواع الجهاد كلها. فإنه عليه الصلاة والسلام كان له حالتان، حالة وهو في مكة بين المشركين الذين عصوه وبرزوه بالعداوة هو ومن آمن به وعذبوا من استطاعوا أن يعذبوا منهم، وله حالة أخرى وهؤلاء هم المشركون الكفار الذين معلنون كفرهم وعداوتهم للنبي، وله حالة أخرى في المدينة عندما آمن أهل المدينة ولكن بقي أناس منهم منافقون يظهرون الإسلام ظاهرا ويبطنون الكفر. أما حالته صلى الله عليه وسلم في مكة فهو لما نزل عليه الوحي المبين من الله سبحانه وتعالى أو أول ما نزل عليه قوله سبحانه وتعالى اقرأ باسم ربك الذي خلق خلق الإنسان من علق اقرأ وربك الأكرم الذي علم بالقلم علم الإنسان ما لم يعلم. فلما نزل هذا وعرف أنه من عند الله وأنه وحي من عند الله فثبتت نبوته صلى الله عليه وسلم بذلك. بعد ذلك أمره الله سبحانه لأن الله سبحانه وتعالى أنزل عليه الوحي فلما اطمأن إلى ذلك عليه الصلاة والسلام لأنه في أول الأمر أول ما نزل عليه الوحي صار عنده نوع من الخوف، ولكنه بعد ذلك تبين له أنه من عند الله وأن الله أرسل له جبريل وأنزل عليه الوحي. بعد ذلك أمره الله بالإنذار وأمره بالدعوة إلى الله وأمره بالصدع فأنزل عليه: يا أيها المدثر قم فأنذر وربك فكبر وثيابك فطهر والرجز فاهجر. الأصنام التي يعبدونها التي يعبدها المشركون. فلما نزل شمر عن ساد الجد والاجتهاد عليه الصلاة والسلام ودعا الناس جميعا، دعا الكبير والصغير والحر والعبد والذكر والأنثى ودعا الجماعات والأفراد، فقام عليه الصلاة والسلام تم القيام بالدعوة إلى الله، فآمن به أول من آمن به من النساء خديجة، وأول من آمن به من العبيد من المملوكين بلال رضي الله عنه، وأول من آمن به من الرجال أبو بكر الصديق رضي الله عنه، وأول من به من الصبيان علي بن أبي طالب رضي الله عنه. فآمن به الناس حتى الجن أتوا إليه وآمنوا به، كما قال سبحانه: وإذ صرفنا إليك نفرا من الجن يستمعون القرآن فلما حضروه قالوا أنصتوا فلما قضي ولوا إلى قومهم منذرين. قالوا يا قومنا إنا سمعنا قرآنا عجبا يهدي إلى الرشد. فهم أمرهم الله سبحانه وتعالى بالاستماع واستمعوا القرآن وعرفوا أنه الحق، وقالوا إن هذا أنزل عليه مثل ما أنزل على موسى، فدعوا قومهم إلى ذلك وآمن من آمن منهم. والله سبحانه وتعالى بعثه إلى الثقلين جميعا الإنس والجن، وهذه من خصائص عليه الصلاة والسلام، فكان الأنبياء يبعثون إلى قومهم خاصة، أما هو صلى الله عليه وسلم فبعثه الله إلى الناس عامة وجعله خاتم النبيين، ونبوته باقية إلى قيام الساعة صلى الله عليه وسلم، وقد شملت الجن والإنس، ولذلك أتوه وفقههم وعلمهم أمر دينهم عليه الصلاة والسلام، وصبر على الأذى، وصبر أصحابه على الأذى من قريش الذين كانوا يعذبونهم، مثل ما عذبوا بلال رضي الله عنه في هذا البلد الآمن، يضعون عليه الصخرة العظيمة في شدة الرمضة وحرارة الشمس، ويأمرونه بالكفر بمحمد وهو يقول أحد، يعني الله واحد سبحانه وتعالى لا شريك له، يحقق معنى لا إله إلا الله، ومعناها الكفر بآلهتهم والكفر بطواغيتهم التي يعبدونها من دون الله. فقام صلى الله عليه وسلم وحصل له من الأذية ما حصل، وكل ما حصل له تذكر هدي رسل الله الذين قبله، فيقول عليه الصلاة والسلام: لقد أوذي موسى بأكثر من ذلك فصبر، ويسلي نفسه صلى الله عليه وسلم بما عرفه مما الكفار الأولون فعلوا مع أنبيائهم، فهو يصبر ويحتسب، والله أمره بذلك في قوله عز وجل: فاصبر كما صبر أولو العزم من الرسل ولا تستعجل لهم. فهو عامل عليه الصلاة والسلام الغاية، فكان يدعو الناس، يأتي إليهم في مجامعهم، ويأتي إليهم في كل موطن يجتمعون فيه، ويعرض نفسه على القبائل في المواسم، في مواسم الحج، وفي مواسم بيعهم وشرائهم، وفي مواسم اجتماعاتهم كما كانوا يجتمعون في عكاظ وفي غيره من المواطن التي يجتمعون فيها للتجارة ويجتمعون فيها للتفاخر، فكان يعرض نفسه عليهم صلى الله عليه وسلم، ويأمرهم بطاعة الله، ويأمرهم بتوحيد الله، ويأمرهم بالإيمان وأن يناصروه. فهو لما اشتد عليه الأذى في مكة وخرج إلى أهل الطائف يدعوهم، صاروا أشد من أهل مكة وآذوه غاية الأذية، حتى أغروا به سفهاءهم فرموه بالحجارة وأخرجوه في شدة الحر حتى أدموا عقبي صلى الله عليه وسلم، وصبر على ذلك. ولما كانت له المكانة عند الله والمنزلة العظيمة عند الله، والله يعلم ويرى ما يفعل به، ولكن الله حكيم عليم، ليعظم الأجر لنبيه، وليبين مكانته، ليبين سعة حلمه، وليبين سعة صبره، وليبين للناس طريق الدعوة، وليبين للناس الصبر على الدعوة. فإذا لقين بما لقي عليه الصلاة والسلام فغيره من باب أولى ينبغي أن يصبر، لأنه سيكون له أتباع فكان صحابته من بعده عملوا كعمله، وكذلك التابعون، وكذلك علماء الأمة. والله سبحانه وتعالى يقول لنبيه: قل هذه سبيلي أدعو إلى الله على بصيرة أنا ومن اتبعني، يعني أتباع النبي عليه الصلاة والسلام إلى يوم القيامة، لا بد أن يلقون ما يلقون. ولذلك الله سبحانه وتعالى بيّن أن المؤمن الصادق في إيمانه هو الذي يصبر. فلذلك يقول سبحانه: بسم الله الرحمن الرحيم، والعصر، إن الإنسان لفي خسر، إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر. تواصوا بالحق بالدعوة إلى الله والأمر بالمعروف والنهي عن المنكر، وتواصوا بالصبر، الصبر على ما يحصل لهم من الأذية من الناس، والصبر على الطاعات، والصبر صبر أنفسهم عن المعاصي، والصبر على أقدار الله. فهؤلاء أتباع المرسلين إلى يوم القيامة يمتثلون أمر الله ويمتثلون أمر رسوله، وينظرون ما كان يفعل صلى الله عليه وسلم ويعملون كعمله عليه الصلاة والسلام. فصبر على كل هذا عليه الصلاة والسلام طاعة لله وامتثالا لأمر الله سبحانه وتعالى. وكذلك أصحابه صبروا على ما حصل، ثم فتح الله له باب الهجرة وهاجر، ثم أعزه الله ونصره الله وتوالت له الفتوح عليه الصلاة والسلام، ودخل الناس في دين الله أفواجا، حتى دخل فاتحا مكة ظافرا منتصرا صلى الله عليه وسلم. وبلال الذي كان يعذب على إيمانه يرقى فوق الكعبة وينادي: الله أكبر، الله أكبر، الله أكبر، الله أكبر، أشهد أن لا إله إلا الله، أشهد أن محمد رسول الله، ينادي بذلك. فهذا الفخر الذي أعطاه الله إياه ومن اتبعه صلى الله عليه وسلم: إنا فتحنا لك فتحا مبينا ليغفر لك الله ما تقدم من ذنبك وما تأخر، ويتم نعمته عليك ويهديك صراطا مستقيما، وينصرك الله نصرا. فنصره الله غاية النصر، وهكذا كل من صبر فعاقبة الصبر النصر.
فليتأمل العبد سياق هذه الآيات وما تضمنته من العبر وكنوز الحكم، فإن الله إذا أرسل إليهم الرسل
إذا أرسل إليهم الرسل
بين أمرين: إما أن يقول أحدهم آمنا، وإما أن لا يقولوا ذلك بل يستمروا على السيئات. فمن قال آمنا فتنه ربه، والفتنة الابتلاء والاختبار.
نعم، لأنه قد يقول الإنسان بلسانه الشيء ولا يكون ذلك مطابقا لقلبه، فإذا قال ذلك امتحنهم الله سبحانه وتعالى، فهل يصبر أو ما يصبر، أو إن أصابه خير فهو دخل في الإيمان، وإن أصابه شيء من الأمور لا نكص عن الإيمان وترك الإيمان. فلذلك يقول الله سبحانه وتعالى: ألف لام ميم، أحسب الناس أن يتركوا أن يقولوا آمنا وهم لا يفتنون. يفتنون، يختبرون حتى يتبين الصادق من الكاذب. ولذلك بان المنافقون في المدينة من المؤمنين، تبينوا بسبب المحن وبسبب المصائب وبسبب ما الجهاد. ففي غزوة تبوك لما إن الله سبحانه وتعالى أمر نبيه وذهب صلى الله عليه وسلم، وكانت في شدة الحر، وكان المكان بعيد، وكان الناس في حاجة، تبين أهل النفاق، فهم اعتذروا من الرسول عليه الصلاة والسلام كل يأتي بعذره، وأما المؤمنون فجاهدوا في سبيل الله. وكان الفقراء من المؤمنين يطلبون من الرسول أن يحملهم، أي أن يبحث لهم عما يركبون عليه، يجاهدون، والنبي ما عنده شيء. فهم هؤلاء عذرهم الله سبحانه وتعالى. ليس على الضعفاء ولا على المرضى ولا على الذين لا يستطيعون إذا نصحوا لله ورسوله ما على محسن، ولا على الذين إذا ما أتوك لتحملهم قلت لا أجد ما أحملكم عليه تولوا وأعينهم تفيض من الدمع حزنا ألا يجدوا ما ينفقون. فهؤلاء منه. أما المنافقون فهم أغنياء، ومع ذلك تخلفوا واعتذروا عن النبي، فنجم النفاق وبان النفاق لأجل الامتحان الذي حصل، الامتحان وفتنة التي حصلت. فتبين المنافقون، والنبي في تلك الغزوة أخبر حذيفة بن اليمان رضي الله عنه بأسماء المنافقين الذين الصحابة ما يعرفونهم والنبي يعرفهم عليه الصلاة والسلام. فهكذا الصبر على الإيمان لا بد من الصبر عليه، ولا يتم الإيمان إلا بالصبر على الطاعات والصبر على المعاصي، يصبر نفسه عن المعصية وعن الشهوات المحرمة. فهكذا يتبين المؤمن الصادق من غير الصادق، لأن المنافقين يأتون إلى الرسول ويتكلمون بكلام معسول ويقولون نشهد إنك لرسول الله، لكن الله امتحنهم وكذبهم بقوله سبحانه والله يشهد إن المنافقين لكاذبون. سبحانك اللهم وبحمدك.
لقد أديت العمرة ولله الحمد، ولكني سافرت إلى جدة لمدة يوم واحد، وكان في نيتي العودة إلى مكة والمكوث فيها عدة أيام، فهل يترتب على ذلك شيء بالنسبة لطواف الوداع؟ وهل طواف الوداع متعلق بالعمرة نفسها أم هو لكل من دخل مكة سواء اعتمر أو لم يعتمر؟
لا، ما عليك شيء خروجك، لأنك ذهبت إلى جدة على نية الرجوع، فالوداع عندما تريد أن تذهب من مكة أصلا، فلا عليك شيء، فتوادع إذا عزمت على السفر إن شاء الله من مكة. أما طواف الوداع فهو على الحاج وعلى المعتمر، أن من أتى إلى مكة غير معتمر وغير حاج وخرج بدون وداع فلا شيء عليه، ولكنه من الأفضل ومن الأكمل أن من خرج من مكة لابد يوادع، سواء من المقيمين فيها أو الوافدين الذين وفدوا ولم يأخذوا عمرة، أو المقيم إذا أراد أن يخرج عن مكة الأفضل في حقه الوداع، وإلا فليس بلازم، اللازم في الحج وفي العمرة.
معنا امرأة حاضت منذ يومين، ونحن عازمون على مغادرة مكة قبل أن تطهر إن شاء الله، فماذا يترتب على ذلك بالنسبة لطواف الوداع؟ هل يحق لها أن توكل غيرها ليطوف عنها؟ أن توكل غيرها؟
أي، لكن هل هي قضت عمرتها ولا لا؟
نعم،
قضت العمرة. إذا كانت أتمت عمرتها، بمعنى أنها طافت وسعت وقصرت وانتهت العمرة وحصل الحيض، فهي ليس عليها وداع. المرأة الحائض ليس عليها وداع، لأن ابن عباس رضي الله عنه يقول أمر الناس أن يكون آخر عهدهم بالبيت إلا أنه خفف عن الحائض، فالحائض والنفس ليس عليهما وداع.
هل يصح الصلاة في ثوب مسبل؟
نعم،
هل يصح الصلاة في ثوب مسبل؟
نعم، الصلاة تصح، ولكن الإسبال هذا محرم، ولا ينبغي للإنسان أن يسبل ثياب، أما الصلاة نفسها فإنها صحيحة، لأن الصلاة شرط ستر العورة، والعورة مستورة، ولكن هذا المحرم مثل ما وله محرما في حال الصلاة فقط، هذا محرم في الصلاة وفي غير الصلاة. إحنا
يقول سائل: لقد نويت أن أطوف بالبيت وجعل ثوابها لوالدي المتوفى، فهل يصح ثواب ذلك إليه؟ وهل هذا يتعارض مع حديث الرسول صلى الله عليه وسلم الذي ينص على أنه إذا مات ابن آدم انقطع عمله إلا من ثلاث؟
هذا الموضوع الطواف وغيره من الأعمال الصالحة، فالنبي عليه الصلاة والسلام سئل عن أشياء، سئل عن الصدقة عن الميت وأذن فيها، كما سأله سعد بن عبادة رضي الله عنه لما توفيت أمه وأمر بالصدقة عنها عليه الصلاة والسلام، وكذلك سأله سائل عن الصيام الذي مات وعليه صوم نذر وقال أمره بقضائه صلى الله عليه وسلم، وكذلك في الحج وكذلك في العمرة. أما بالنسبة لغير ذلك من الطاعات والعبادات التي لم يرد فيها شيء، فاختلف العلماء في ذلك، فمنهم من قال كل عمل طاعة وكل عمل بر للمسلم أن يعمل ويهديه لمسلم فهذا جائز، وبعض العلماء قالوا لا، يقتصر على الوالد فقط، والذي لم يرد لا ما يعمل فيه، فهذا فيه خلاف بين العلماء، والذي نرى إن شاء الله أنه ما فيه مانع من طواف أو صدقة أو تلاوة وتهدي ثوابه. أما إذا استأجرت شخص يطوف أو استأجرت شخص يقرأ أو نحو فهذا لا يجوز، لأن هذه أعمال بر وأعمال طاعة فلا تقل عليها القربات. لكن لو أنت مثلا قرأت ما يتيسر وهديت ثوابه لوالدك لوالدتك أو مثلا طفت كذلك، فنحن نرى أن هذا لا بأس به إن شاء الله، كما هو مذهب الإمام أحمد وكثير من العلماء رحمهم الله. هنا
يقول: رجل طلق زوجته بالثلاث،
وأما قوله هل يتعارض مع قوله صلى الله عليه وسلم إذا مات ابن آدم انقطع عمله إلا من ثلاث، لا ما يتعارض، لأن النبي قال انقطع عمله، يعني عمله هو، وصحيح لأن إذا مات الإنسان وهو في قبره كيف يعمل؟ فهو عمله انقطع، إلا علم ينتفع بها أو صدقة جارية أو ولد يدعو له، فهذه مستمرة. وهذا كالآية الكريمة في قوله عز وجل وأن ليس للإنسان إلا ما سعى، يعني أنه ما يملك من الأعمال الصالحات إلا ما سعى، ما عملها هو بنفسه، لكن لو الإنسان أهدى إليه فهذا يملكه، أهدى إليه، إذا حجيت عن والدك وحجيت عن والدتك واعتمرت عنها فهو يصله، لكن هو والدك أو والدك أو أي أحد ما يستطيع ياخذ عمرتك له ولا يستطيع ياخذ حجك له، إلا كان أنت إذا أهديته له فهذا مقبول إن شاء الله. فهو معنى أن الإنسان ليس له ما يمكن أن يأخذ من عمل أحد، لا والده ولا والدته ولا ابنه ولا ابنته ولا أقرب الناس إليه، ما يملك شيء من هذا. لكن إذا أعطي، كما أن الإنسان ما يملك إلا ماله، فلا يملك إلا ماله، ومال غيره ما يملكه، لكن لو أعطاه الغير من ماله وأعطاه إياه واهده إليه فقد ملكها. فهذه هو أن ليس للإنسان إلا ما سعى، ليس له إلا ما سعى هو، لكن إذا أعطي له فإنه يناله، ولذلك يدعو له ولده ويصله الثواب، يتصدق عنه يصله الثواب، فهذا ما يتعارض. نعم.
يقول أنه في أثناء السعي للعمرة كان معي طفل صغير فيحتاج أن يقضي حاجته، فاضطررت إلى قطع الشوط الرابع والخروج به خارج الحرم لقضاء حاجته، ثم رجعت وأكملت الشوط من المكان الذي قطعته فيه، فهل علي في ذلك شيء؟ فهل هذا صحيح؟
هذا في خلاف أيضا بين العلماء رحمهم الله. بعض العلماء، جمهور العلماء يرون أنك إذا قطعت الشوط في منتصف الشوط، يعني ما قطعته وانت عندما انتهيت، ما وصلت المروة أو بعد ما وصلت إلى الصفا ثم ذهبت، ترتدي معها بالشوط الرابع. لكن إذا كنت مثلا بين الصفا وبين المروة وقطعت هذا فهذا فيه خلاف. بعض العلماء يقول هذا الشوط ما يصح، إن أنت قطعت ما يصح تبتديه من الأول، وهذا هو الأحوط. ولكن إذا فعله الإنسان جاهل إن شاء الله فالشيء الذي مضى ما عليه، لكن في المستقبل ينبغي للإنسان إذا مثلا قطع الشوط في أثناء فهو يبتدي من فابتدي هذا الشوط يبتديه من الأول، أما الأشواط السابقة التي أكملها فهي على ما كانت عليه. هذا إذا كان الوقت قصير ما هناك، أما لو قطع ثم ذهب وراح منتصف النهار ما عاد لابد يبتدي في السعي من جديد، لكن هذا إذا كان الوقت قريب لا يعمل هكذا.
رجل حلف على زوجته بالطلاق وكان وقال إن زوجتي طالق بالثلاث حصل هذا الشيء، وفيما بعد حصل ذلك الشيء، وقد كثر لديهم الأولاد يذكر، يقول فما حكم جزاؤه؟
في عد السؤال،
يقول رجل حلف على زوجته بالطلاق بقوله أن زوجتي طالق بالثلاث حصل هذا الشيء وفيما بعد حصل ذلك الشيء، يقول فما حكم؟ يقول وقد كثر لديه الأولاد.
هذا يحتاج استفسار منه، وش الشيء هذا، وهل هذا شيء هي تملكه أو ما تملكه، أو هل هذا هي فعلته بنفسها أو فعله غيرها. فالمهم هذا ظاهره أنهم إذا علق الطلاق على شيء مثل ذا، قال إن حصل كذا وقد حصل فإنها تطلق، ولكنه مثل هذا يحتاج إلى تثبت وسؤاله عن نيته وعن قصده وعن نفس اللي هو علق عليه. لكن ظاهر السؤال إذا أخذناه بظاهره فإنه إذا وقع الشيء قال مثلا إن فعلت كذا أو إن جاء كذا أو إن حصل كذا فأنت طالق فهي تطلق. نعم.
ما حكم صلاة المرأة التي لا تحتجب عن غير المحارم؟
ما حكمش
صلاة المرأة التي لا تحتجب عن غير المحارم؟
هذا ما له تعلق بالصلاة، عدم الحجاب عن غير المحارم محرم ولا يجوز لها، فيجب عليها أن غير المحارم أنها تحتجب عنهم وتستر نفسها، ولا له تعلق بالصلاة. الصلاة صحيحة ولا لا تعلق في هذا، الصلاة عبادة مأمور بها وفعلها وتفعلها، أما هذا فهو شيء خارج عنها ما يتعلق بهذا، ما له تعلق بالصلاة، ولكنه هذا من الأمور المحرمة والمعاصي التي ينبغي اجتنابها، ولا يجوز لها أن تعمل هذا، فلا يجوز أن يراها سوى محارمها.
هل يجوز أداء العمرة عن أكثر من شخص في مرة واحدة، كأن ينوي أن يعتمر عن والدي وأقاربي؟
لا، العمرة والحج لابد يكون لشخص واحد معين.
إنسان اغتسل ولما انتهى من الاغتسال مس ذكره وهو غير عامد، فهل يعيد الوضوء والاغتسال أم لا؟
إذا مس ذكره نعم يعيد، هذا أحوط له، وإن كان فيه خلاف بين العلماء، لكن الصحيح أنه يعيد الاغتسال، ما يعيد الاغتسال انتهى، لكنه يعيد الوضوء، يجدد وضوءه تجديدا فقط. سبحانك اللهم وبحمدك، استغفرك وأتوب إليك، أشهد أن لا إله إلا الله.
الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، أما بعد، قال المؤلف رحمه الله تعالى: باب الخوف من الشرك. وقول الله عز وجل: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، إن الله لا يغفر أن يشرك به ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء.
بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه والتابعين لهم بإحسان إلى يوم الدين، أما بعد، فسبق أن المصنف رحمه الله بين لنا في الباب الأول باب فضل التوحيد وما يكفر من الذنوب، ثم ذكر بعده باب من حقق التوحيد دخل الجنة بغير حساب ولا عذاب. وسبق لنا معنى تحقيق التوحيد وهو تخليصه وتصفيته من شوائب الشرك والبدع والمعاصي، فمن حققه دخل الجنة بغير حساب ولا عذاب. وهنا لما بين لنا فضل التوحيد
وفضل تكفيره للذنوب وما بيان ما يكفر من الذنوب وبيان أن من حقق التوحيد دخل الجنة بغير حساب ولا عذاب، بين لنا هنا الخوف من الشرك، لأن الشرك ينافي التوحيد. الشرك إذا كان أكبر فإنه ينافي التوحيد، وإن كان أصغر فإنه ينقصه. فلذلك عقد المصنف رحمه الله هذا الباب، باب الخوف من الشرك، معناه أن الإنسان ينبغي أن يخاف على نفسه ويراقب نفسه ويحذر أن يقع في الشرك، فإنه ربما دخل في الشرك وهو لا يعلم، لا يعلم أن هذا شرك. وإلا فالمؤمن الذي آمن بالله وصدق رسوله وصدق ما ذكره الله في القرآن من جزاء المطيعين وعذاب العاصين وما أعد الله في الجنة من جنة النعيم ونار الجحيم، لا شك أن هذا يخاف من الشرك، ولا شك أنه يبعد عنه، لكن قد يقع فيه ولا يشعر. فينبغي للإنسان يأخذ حذره، ينبغي للمسلم أن يأخذ حذره من أن يقع فيه وهو لا يشعر. ولذلك المصنف قال باب الخوف، معناه إذا خفت من شيء حذرته، إذا خفت من شيء أخذت حذرك منه وأن تقع فيه وأنت لا تشعر. أما إذا أمنت ولم تخف فيأتيك الأمر بقته وأنت لا تشعر، ويدخل عليك وأنت لا تشعر، لكن إذا خفت. ولذلك إبراهيم خليل الرحمن إمام الحنفاء، وهو أحد أولو العزم من المرسلين، بل هو أفضل الأنبياء بعد محمد صلى الله عليه وسلم، وهو أبو الأنبياء، وهو خليل الرحمن، وهو الذي أمر النبي صلى الله عليه وسلم أن يتبع ملته، ثم أوحينا إليك أن اتبع ملة إبراهيم حنيفا وما كان من المشركين. وهو على كل هذه الحالات ومع ذلك يخاف من الشرك، يخاف من الشرك. فلذلك سأل الله أن يجنبه وبنيه الشرك، فقال كما قال الله عنه سبحانه وتعالى: واجنبني وبني أن نعبد الأصنام. قال إبراهيم الحربي رحمه الله: ومن يأمن البلاء بعد إبراهيم؟ إذا كان إبراهيم خاف على نفسه من الشرك، فمن أي شخص يكون مطمئن أنه لا يناله الشرك؟ فينبغي أن كل شخص يخاف من الشرك، يخاف أن يقع فيه. ولذلك وقع فيه ناس كثير وهم لا يشعرون أنهم من الشرك، وقع فيه فئام من الناس. ولذلك تجد في كثير من البلاد الإسلامية أناس يذهبون إلى أصحاب القبور ويسألونهم المدد، ويسألونهم الشيء الذي لا يقدر عليه إلا الله، فنزلوهم منزلة الله الذي قادر على كل شيء، فدخلوا في الشرك وهم لا يشعرون، ولو علموا أن هذا شرك وأن هذا يقربهم من النار ويبعدهم من الجنة لما اقتربوا، لكن للجهل وقعوا فيه، للجهل بذلك وقعوا فيه. فلذلك المصنف ينبهنا رحمه الله يقول: باب الخوف من الشرك، أي كن حذرا ويقظا وخائفا أن تقع في الشرك، لأنك متى خفت وتيقظت وأخذت حذرك تسلم، أما إذا ما خفت ولا أخذت حذرك تقع فيه وأنت لا تشعر. فلذلك عقد المصنف هذا الباب المسلم يأخذ حذره من أن يقع في الشرك وولا. والنبي عليه الصلاة والسلام يقول: الشرك في هذه الأمة أخفى من دبيب النملة السوداء على الصفات السوداء. وكان صلى الله عليه وسلم هو بنفسه يدعو ويقول: اللهم إني أعوذ بك أن أشرك بك شيئا وأنا أعلم، وأستغفرك من الذنب الذي لا أعلم. فهكذا ينبغي للمؤمن أن يكون حذرا من الذنوب كلها، ولكن الشرك العظيم الذي يقول الله فيه إن الله لا يغفر ويشرك به ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء، والله عز وجل يقول: ومن يشرك بالله فقد حرم الله عليه الجنة ومأواه النار وما للظالمين من أنصار. فهذا الذنب العظيم الذي تحرم عليه الجنة صاحبه ينبغي أن يكون في غاية الحذر من أن يقع فيه، وهو لا يشعر. نعم.
قال تعالى: إن الله لا يغفر أن يشرك به ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء. قال النووي رحمه الله تعالى: أما دخول المشرك النار فهو على عمومه، فيدخلها ويخلد فيها، ولا فرق بين الكتابي اليهودي والنصراني وبين عبدة الأوثان وسائر الكفرة.
نعم، كل من كفر بالله وأشرك بالله فهو خالد مخلد في النار، ولا فرق بين كونه يهودي أو نصراني أو من المشركين أو من المجوس أو من أي ملة من الملل الذين يشركون بالله ولا يوحدون الله سبحانه ولا يفردونه بالعبادة، فهم خالدون مخلدون، وهذا بإجماع الأمة الإسلامية، لأنه نص القرآن ونص النبي عليه الصلاة والسلام وإجماع الأمة. فلذلك ينبغي الإنسان يحفظ هذا. الإمام النووي رحمه الله يقول هذا باتفاق العلماء على أن من مات وهو مشرك بالله أنه مخلد في النار، سواء كان من اليهود الذين يقولون العزير ابن الله، أو من النصارى الذين يقولون المسيح ابن الله، أو يقولون المسيح ثالث، أو أن الله ثالث ثلاثة، أو أن المسيح ابن الله، أو من المشركين الذين يعبدون الأصنام ويعبدون اللات ويعبدون العزى ويعبدون أصحاب القبور ويطلبون منهم العون ويطلبون منهم المدد ويطلبون منهم الحاجات، أو المجوس الذين يعبدون النار، أو من غيرهم من أي ملة ممن يعبد بوذا أو غيره من الطواغيت التي تعبد من دون الله. فأي معبود من دون الله فصاحبه مشرك، والمشرك مخلد في النار والعياذ بالله. فينبغي للمسلم أن يأخذ الحذر لئلا يقع في شيء من هذا وهو لا يشعر.
ولا فرق عند أهل الحق بين الكافر عنادا وغيره، ولا بين من خالف ملة الإسلام وبين من انتسب إليها.
نعم، ولا فرق بين من خالف ملة الإسلام ولم يؤمن برسالة محمد وبين من آمن بمحمد وشهد لا إله إلا الله وأن رسول الله لكن انقضها بفعله. يشهد لا إله إلا الله ويشهد أن محمد رسول الله بلسانه، لكن يناقضها بأفعاله ويناقضها بقلبه ويدعو من دون الله. والله يقول: ولا تدعو من دون الله ما لا ينفعك ولا يضرك، فإن فعلت فإنك إذا من الظالمين. والله يقول لنبيه الكريم صلى الله عليه وسلم، وإن كان الخطاب للنبي لكنه خطاب للأمة: ولقد أوحي إليك وإلى الذين من قبلك لئن أشركت ليحبطن عملك ولتكونن من الخاسرين، بل الله فاعبد وكن من الشاكرين. فلا فرق بين، وإن كان شاهد بلسانه ما ينفعه اللسان. المنافقين يشهدون بألسنتهم ويأتون إلى النبي ويقولون: نشهد إنك لرسول الله، يشهدون لا إله إلا الله ومحمد رسول الله، ولكن يقول الله سبحانه وتعالى: والله يشهد إن المنافقين لكاذبون. شهدوا بشهادة لا إله إلا الله ومحمد رسول الله ولكن نقضوها بقلوبهم وأعمالهم. فالله أخبر، الله علم الغيوب، يعلم ما في قلوب عباده، فلذلك أكذبهم الله. إذا جاءك المنافقون قالوا: نشهد إنك لرسول الله، يقولون: نشهد إنك لرسول الله، قالوا نشهد، وأكدوها بإن التي هي من أدوات التأكيد، وأكدوها باللام المؤكدة: نشهد إنك لرسول الله. كل هذه تأكيدات: نشهد إنك لرسول الله، لكن يقول الله: والله يعلم إنك لرسوله، والله يشهد إن المنافقين لكاذبون. فالعبرة ما هو بكون الإنسان ينطق بلسانه وأفعاله وقلبه يخالف ما نطق بلسانه، المهم تحقيق ذلك، يقولها بلسانه مواطئا ذلك قلبه عاملا بأركانه مجتنبا الشرك بالله. هنا:
ولا فرق عند أهل الحق بين الكافر عنادا وغيره، ولا بين من خالف ملة الإسلام وبين من انتسب إليها ثم حكم بكفره بجحده.
نعم، في بعض الناس يقول: من قال لا إله إلا الله رسوله هذا مسلم وخلاص ولا يقال له شيء. هذا صحيح إنه ما يقال له شيء، لكن الإيمان غير، هو بقلبه الإيمان وما هو بقلبه. ولذلك النبي عليه الصلاة والسلام عنده المنافقين الذين يقول الله عنهم: إن المنافقين في الدرك الأسفل من النار ولن تجد لهم نصيرا. عند مع الرسول ويحضرون الصلاة معه ويقول له: نشهد إنك لرسول الله، ويشهدون شهادة لا إله إلا الله ويجاهدون معه عليه الصلاة والسلام، ولكن منافقون ما نفعتهم شهادتهم. الله يقول سبحانه وتعالى: وممن حولكم من الأعراب منافقون. الأعراب أخبر الله أن فيهم من ويشهد لا إله إلا الله وهو كاذب، وفيهم من هو مؤمن. وممن حولكم من الأعراب منافقون ومن أهل المدينة مردوا على النفاق لا تعلموا. قد يعلمهم الرسول، يعرف بعضهم وبعضهم ما يعرفهم الرسول عليه الصلاة والسلام، لكن الله يعلمهم. فلذلك قال الله: لا تعلمهم، لا تعلمهم أيها النبي، لا تعلمهم أنت يا محمد، نحن نعلمهم، سنعذبهم مرتين ثم يردون إلى عذاب عظيم. ثم قال في الآية الأخرى: ولو نشاء لأريناكهم فلعرفتهم بسيماهم ولتعرفنهم في لحن القول. ففيهم منافقون، الرسول يعرفهم ويعرفهم بلحن كلامه، يعرف أنهم منافقين، لكن فيه ناس مردوا على النفاق ما يبين عليهم، تمردوا فيه، حتى أنهم جالسون الرسول ويتكلمون معهم والرسول ما يدري أنهم منافقين، مردوا على النفاق. أنت يا محمد لا تعلمهم، نحن نعلمهم، سنعذبهم مرتين. وفي قسم منهم قال: ولو نشاء لأريناكهم فلا عرفتهم اسمهم ولا تعرفنهم، أخبر أنه يعرفهم في لحن القول. وهناك منافقون آخرون قسم ثالث، الصحابة يعرفونهم، كل الناس يعرفون أنهم منافقين، ولذلك اشتهر عبد الله بن أبي أنه رئيس المنافقين، مشتهر بين الصغير والكبير والذكر والأنثى، كل الناس يعرفونه. وفيه منافقون الرسول يعرفهم والصحابة بعضهم يعرفهم، وفيه منافقون ما يعلمهم إلا الرسول عليه الصلاة والسلام، فيه منافقون الله أطلع نبيه عليهم. ولذلك النبي عليه الصلاة والسلام أخبر حذيفة بن اليمان بأسماء أناس من المنافقين، وسمي حذيفة رضي الله عنه صاحب السر. النبي أخبر بهذا سر من أسرار النبي عليه الصلاة والسلام، أخبر حذيفة وقال لحذيفة لا تخبره أحد، حذيفة ما أخبر الناس بذلك. فالنفاق أمره عظيم، ويدخل الإنسان بالشرك وهو لا يشعر. ولكن بعض الناس يقول: النبي يقول أمرت أن أقاتل الناس حتى يشهدوا أن لا إله إلا الله وأني رسول الله، فإذا قالوا ذلك عصبوا مني دماءهم وأموالهم إلا بحقه. هذا صحيح، وكلام الرسول حق، ولا بينهم تناقض. النبي يقول: عصبوا مني دماءهم وأموالهم لأنني ما يشهد لا إله إلا يقاتل الرسول حتى يسلم. لكن هذا أبهر الإسلام، النبي قال: ما أمرت أن أنقب عن قلوب الناس. إذا قال يشهد لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله ظاهره الإسلام، تجري عليه أحكام الإسلام في الظاهر في الدنيا، لكن باطنه هذا إلى الله سبحانه وتعالى. مثل المنافقين، المنافقين الرسول تركهم وعنده بالمدينة ويصلون معه ويذهبون وهم منافقين، ومع ذلك النبي ما قاتلهم، ويذهب يقاتل الكفار الذين امتنعوا من قول لا إله إلا الله، فهو يقول أمرت أن أقاتل الناس حتى يشهدوا لا إله إلا الله، فإذا قالوها عاصموا مني دماءهم، حرم دماءهم وحرمت أموالهم، لكن الباقي على الله، في قلوبهم هذا عند الله، إلا إذا قصروا بشيء من الواجبات ألزمناهم بها. ولذلك قال: فإذا عصموا مني دماءهم وأموالهم إلا بحقها، بحق لا إله إلا الله، بحق الإسلام، وحقه بالأمور الظاهرة، أما الباطنة التي في القلب هذا ما يطلع عليه إلا الله. لكن لو ترك الصلاة أدبناه، وإذا امتنع قتلناه، لأن جزء من ترك الصلاة أنه يقتل، وكذلك من ترك الصيام أدبناه، من ترك الزكاة ومن ترك يقاتل، ثم قاتله أبو بكر رضي الله عنه. ولما قال بعض الصحابة لأبي بكر: الرسول يقول أمرت أن أقاتل الناس حتى يشهدوا لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله، كيف نقاتل هؤلاء الذين منعوا الزكاة؟ قال: النبي يقول أمرت أن أقاتل الناس حتى يشهدوا لا إله إلا الله، فإذا قالوها عصوا مني دماءهم إلا بحقها، وإن الزكاة من حق لا إله إلا الله، والله لو منعوني عقالا أو قال عناقا كانوا يؤدونها إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم لقاتلتهم عليه، من حق لا إله إلا الله. فالأمور الظاهرة يقاتلون عليها، أما الشيء بالقلب ومحلها القلب، الرسول يقول: ما أمرت أن ننقب عن قلوب الناس.
ولا فرق بين من خالف ملة الإسلام وبين من انتسب إليها ثم حكم بكفره بجحده، ما يكفر بجحده.
نعم، إذا جحد الإنسان شيء يكفر بجحده. لو أنكر آية من القرآن كفر، لأن القرآن جمعت لهم على أنه من عند الله وأنه كله حق، والله سبحانه وتعالى أخبر أنه حفظ القرآن، لم فيه زيادة ولا فيه نقص، وأنه كله من عند الله. فلو أنكر شيء كان حكمنا بكفره، أنكر شيء من القرآن يحكم بكفره، أو أنكر الصلاة كان والله الصلاة ما هي واجبة، الصلاة ما هي واجبة، والله سبحانه وتعالى يقول: حافظوا على الصلوات والصلاة الوسطى، وأقيموا الصلاة وآتوا الزكاة، وما أمروا إلا ليعبدوا الله مخلصين له الدين حنفاء ويقيموا الصلاة ويؤتوا الزكاة وذلك دين القيمة. أخبر أن هذا هو الدين الله سبحانه. ثم يجينا إنسان يقول الصلاة رياضة ما هي واجبة، إذا قال هذا وجب قتله بإجماع العلماء، وإذا قتل فيحكم بكفره، يحكم بكفره ثم يقتل ولا يدفن في مقابر المسلمين لأنه ليس بمسلم، ولا يرثه أقاربه المسلمون، ولا يغسل ولا يكفن ولا يصلى عليه لأنه ليس بمسلم. إذا أنكر شيئا جحد شيئا من كتاب الله. نعم.
وأما دخول من مات غير مشرك الجنة فهو مقطوع به، لكن إن لم يكن صاحب كبيرة مات مصرا عليها دخل الجنة أولا، وإن كان صاحب كبيرة مات مصرا عليها فهو تحت المشيئة، فإن عفي عنه دخل الجنة أولا، وإلا عذب في النار ثم أخرج منها وأدخل الجنة. انتهى.
نعم. الله سبحانه وتعالى يقول إن الله لا يغفر يشرك به، أخبر أن الشرك لا يمكن أن يغفر لأحد، ومن يشرك بالله فقد حرم الله عليه الجنة، لكن في آخر الآية قال ويغفر ما دون ذلك، أي ما دون الشرك يغفره الله سبحانه وتعالى. فمعنى أن من مات على الشرك فهو مخلد في النار، ومن مات لا يشرك بالله شيئا فهو على قسمين، إما أن يكون ممن ارتكب الكبائر وأصر عليها كالقتل وكالزنا وكشرب الخمر وكالسرقة كبائر الذنوب، فإن مات وهو لم يتب من هذه الأمور فإن تاب فالله يقبل التوبة، وهو الذي يقبل التوبة على عباده ويعفو عن السيئات، لكن إذا مات ولم يتب فهذا تحت مشيئة الله، إن شاء الله عفى عنه، وإن شاء عذبه بمقدار ذنبه ثم مآله إلى الجنة إذا لم يكن مشرك. وإن كان مات سالم من الشرك ومن كبائر الذنوب إنما عليه صغائر الذنوب فهذا يدخل الجنة أولا، يدخل الجنة، أما ذاك الذي عليه كبائر فهو تحت مشيئة الله، إن شاء الله غفر له وأدخله الجنة أول، وإن شاء عذبه بمقدار ذنبه بالنار ثم يخرجه ويدخله الجنة. أما الذين يخلدون في النار فهم المشركون الذين ماتوا والعياذ بالله على الشرك. نعم.
قلت وقول أهل قلت هذا قول أهل السنة والجماعة.
نعم، هذا هو مذهب أهل السنة والجماعة، ما قرره الإمام الشافعي النووي رحمه الله وما قرره غيره من العلماء، فهذا هو مذهب السنة والجماعة أن الصاحب الكبيرة مآله إلى الجنة، بخلاف الذين يكفرون بالذنوب أن من سرق أو زنى حكموا عليه بالكفر وأنه مخلد في النار، لا هذا خطأ، الله يقول إن الله لا يغفر المشرك به ويغفر ما دون ذلك، وهذا كله دون ذلك.
قلت هذا قول أهل السنة والجماعة لا اختلاف بينهم في ذلك، وهذه الآية من أعظم ما يوجب الخوف، ما يوجب الخوف من الشرك، لأن الله تعالى قطع المغفرة عن المشرك.
نعم، قطع المغفرة عن المشرك، والله سبحانه وتعالى مصدق القائلين إن الله لا يغفر ويشرك به، والآية الأخرى ومن يشرك بالله فقد حرم الله عليه الجنة ومأواه النار وما للظالمين من أنصار، خالدين فيها أبدا.
لأن الله تعالى قطع المغفرة عن المشرك وأوجب له الخلود في النار وأطلق ولم يقيد، ثم قال ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء، فخصص وقيد فيما دون الشرك، فهذا الذنب الذي هذا شأنه لا يؤمن أن يقع فيه.
نعم، لا يؤمن،
لا يؤمن، لا يؤمن أن يقع فيه، فلا يرجى له معه نجاة إن لم يتب منه قبل الوفاة. قوله
نعم، وهذه الذنوب العظام قد قتل النفس بغير الحق والزنا والعياذ بالله والسرقة وشرب الخمر والأمور المنكرات التي نهى الله سبحانه وتعالى عنها، هذه إذا إن تاب صاحبها فالله سبحانه وتعالى إذا كان إذا تاب توبة النصوح فالله يقبل التوبة، لأن الله سبحانه وتعالى ينادي عباده المسرفين على أنفسهم الذين أسرفوا على أنفسهم بالذنوب، يناديهم يقول لا تيأسوا من رحمتي توبوا فأتوب عليكم، فلذلك يقول سبحانه: قل يا عبادي الذين أسرفوا على أنفسهم لا تقنطوا من رحمة الله إن الله يغفر الذنوب جميعا إنه هو الغفور الرحيم. وأنيبوا إلى ربكم وأسلموا له من قبل أن يأتيكم العذاب ثم لا تنصرون، واتبعوا أحسن ما أنزل إليكم من ربكم من قبل أن يأتيكم العذاب بغتة وأنتم لا تشعرون أن تقول نفس يا حسرة على ما فرطت في جنب الله وإن كنت لمن الخاسرين، أو تقول لو أن الله هداني لكنت من المتقين، أو تقول حين ترى العذاب لو أن لي كرة فأكون من المحسنين. بلى، قد جاءتك آياتي فكذبت بها واستكبرت وكنت من الكافرين. فلا بعد هذه الآيات البينات الواضحات، والله يقول حتى الشرك إذا تاب الإنسان أنه تاب الله عليه. أكثر الصحابة كانوا يعبدون الأوثان، لكن لما دعاهم محمد شهدوا أن محمد رسول الله وكفروا بالشرك. لكن التوبة لها شروط، وهو أن يقلع عن الذنب الذي ارتكب ويندم على ما فعل ويعزم أن لا يعود إليه مرة أخرى. فإذا توفرت هذه الشروط وهذه التوبة النصوح المقبولة التي يقول الله فيها: يا أيها الذين آمنوا توبوا إلى الله توبة نصوحا.
وقال الخليل عليه السلام: واجنبني وبني أن نعبد الأصنام. وفي الحديث: أخوف ما أخاف عليكم الشرك الأصغر، فسئل عنه فقال: الرياء.
نعم، الرياء هذا يخافه، وإن كان شركا أصغر لا يخرج عن ملة الإسلام، فهذا أمره عظيم قد يدخل على الإنسان وهو لا يشعر، ينبغي يخاف ويحاذر أن يقع فيه. وهو كونه مثلا يتصدق من أجل أن الناس يقولون: والله فلان يتصدق وفلان ما شاء الله في خير وفلان كذا وكذا، يطلب الكلام من هذا والعياذ بالله. أو يحمل مراءة الناس على تحسين صلاته. فهذه الأمور التي تدخل مع العبادة، ولذلك الذي قال: أخوف ما أخاف على الصالحين، يكون رجل صالح ولكنه يدخل عليه شيء من مراءة الناس، هذا يحبط العمل. لئن أشركت لا يحبطن عملك. إن كان والعياذ بالله صار أصل العبادة، ربما ينتقل إلى الشرك الأكبر إذا كان ما قام يصلي إلا لأجل شخص، فهذا أمره عظيم والعياذ بالله. نعم.
قوله: وقال الخليل عليه السلام: واجنبني وبني أن نعبد الأصنام، أي إبراهيم عليه السلام خليل الرحمن، والخلة أخص من المحبة، ولهذا اختص بها الخليلان إبراهيم ومحمد صلى الله عليهما وسلم.
نعم، اختص بهما الخليلان إبراهيم عليه السلام ومحمد، فإبراهيم عليه السلام خليل الرحمن، ومحمد صلى الله عليه وسلم خليل الرحمن. وليست هذه الخلة لأحد غيرهما من الأنبياء والمرسلين ولا غيرهم ولا الملائكة. ولذلك النبي عليه الصلاة والسلام يقول: إن الله قد اتخذني خليلا، ولو كنت متخذا من أمتي خليلا لاتخذت أبا بكر خليلا. لكن لما أن الله اختاره خليلا له لم يكن له خليل صلى الله عليه وسلم، اكتفى بخلة الله سبحانه وتعالى. وإبراهيم خليل الرحمن، ومع ذلك خليل الرحمن يقول: واجنبني وبني أن نعبد الأصنام، مع هذه الفضيلة العظيمة التي خصه الله بها. نعم.
وهذا أيضا يخيف العبد، فإذا كان الخليل إمام الحنفاء الذي جعله الله أمة واحدة وابتلاه بكلمات فأتمهن، وقال: وإبراهيم الذي وفى وأمر بذبح ولده فامتثل أمر ربه وكسر الأصنام واشتد نكيره على أهل الشرك، ومع ذلك يخاف أن يقع في الشرك الذي هو عبادة الأصنام، لعلمه أنه لا يصرفه عنه إلا الله بهدايته وتوفيقه.
هذا من تحقيق التوحيد خليل الرحمن، خليل الرحمن الذي أعطاه الله من الإيمان القوي الذي وصل به إلى حد أن الله سبحانه وتعالى يأمره أن يذبح ولده، فيأخذ السكين ويذهب به ويقول له: إني أرى في المنام أني أذبحك فانظر ماذا ترى، ويقول: الابن البار الابن الصالح يا أبا تفعل ما تؤمر ستجدني إن شاء الله من الصابرين. فلما أسلم وتله للجبين وناديناه: أي يا إبراهيم قد صدقت الرؤيا، إنا كذلك نجزي المحسنين، إن هذا لهو البلاء العظيم. أي بلاء أعظم من هذا؟ أن يأخذ السكين ويضجع ولده ويذبح ولده، من يصبر على هذا البلاء؟ ولكنه صبر عليه لقوة إيمانه، آثر حب الولد وحب كل شيء كله من أجل الله. وناديناه ويا إبراهيم لقد صدقت الرؤيا، إن هذا لهو البلاء المبين. وفديناه بذبح عظيم، وتركنا عليه في الآخرين سلام على إبراهيم، فسلم الله عليه. ثم بعد ذلك وبشرناه بإسحاق نبيا من الصالحين، وباركنا عليه وعلى إسحاق ومن ذريته من، فبشر الله بالولد وفدى هذا الولد بالذبح العظيم الذي الكبش الذي أرسله الله إليه وذبحه فداء له. فهذه من خصال إبراهيم عليه السلام. ومنها أنه كسر الأصنام والأوثان ضد قومه كلهم وضد أبوه كذلك، ثم عملوا له القذف في النار وجعلوا في المنجنيق وحذفوا في النار على بعد، لأنها أججت نار عظيمة كانوا أشهر يجمعون الحطب لها. ثم كيف بعد ذلك ماذا حصل له وهو محذوف إلى النار؟ يستقبل جبريل ويقول لك حاجة، قال أما إليك فلا، حاجتي إلى الله. من يتحمل هذا؟ بهم لو قوة الإيمان. ثم بعد ذلك يأتي الفرج من الله ويقول كوني بردا وسلاما على إبراهيم بلحظة واحدة، فصارت بردا وسلاما، أصبحت بدل ما كانت نار جحيم عظيمة تتأجج، ما اقترب منها من الطيور سقط أحرقته، أصبحت جنة برد وسلام.